الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. زار رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء مدينة الرمادي، حيث التقى محافظ الأنبار مأمون سامي رشيد العلوان وشيوخ العشائر في المحافظة. وتركز الحديث خلال اللقاء على قضايا الوضع الأمني وضرورة تحسين الخدمات وترميم البنى الأساسية في المحافظة. قال مسؤول سوريا اليوم الثلاثاء أن سوريا تجري محادثات مع العراق لربط شبكات الطاقة في البلدين في إطار اتفاق يمكن أن يتضمن تصدير النفط العراقي إلى سوريا. وأوضح نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدرداري في حديث لوكالة رويترز أن سوريا تريد أن تستأنف دورها كممر رئيسي لصادرات النفط العراقية عبر ميناء بانياس على البحر المتوسط، وفي النهاية أخذ النفط الخام العراقي لثلاثة مصافي تخطط سوريا لبنائها. وقال الدرداري أن ربط شبكتي النفط والغاز في سوريا والعراق هو في مصلحة البلدين، وأشار إلى أن هناك خططا لربط البنى الأساسية التجارية والنفطية بما في ذلك مرور النفط العراقي عبر الأراضي السورية، حيث القسم السوري من الأنبوب جاهز والجانب السوري جاهز لإحياء مشروع لبناء أنبوب جديد بحسب نائب رئيس الوزراء السوري. أعلن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع اليوم الثلاثاء أن الحوار مع الولايات المتحدة بدأ بداية إيجابية، وأعرب عن الأمل بأن يبقى إيجابيا. وكان الشرع التقى في القاهرة الرئيس المصري حسني مبارك، وقال في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أن الحوار مع واشنطن ما زال في بدايته ولا يمكن التنبؤ أين سينتهي وكيف سينتهي بحسب نائب الرئيس السوري. وأضاف الشرع أن دفء العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة سيتطلب حوارا عميقا على امتداد فترة طويلة لتبديد الشكوك المتبادلة على حد تعبيره. وقال الشرع أنه يأمل بأن الخطوات التالية ستكون إيجابية كما كانت البداية. وتأتي تصريحات نائب الرئيس السوري بعد 4 أيام على مؤتمر بغداد الذي جمع مسؤولين سوريين وإيرانيين وأمريكيين لبحث الوضع الأمني في العراق. قال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء إن جزءا من 100 مليون دولار من عائلات الضرائب التي حولتها إسرائيل إلى رئاسة السلطة الفلسطينية ذهب لدفع رواتب الأجهزة الأمنية، ومن بينها أفراد قوة أمنية تقودها حماس. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن القوة التنفيذية الموالية لحركة حماس كانت أحد الأجهزة الأمنية التي تلقت جزءا من رواتبها مثل الأجهزة الأمنية الأخرى، ولم يصدر على الفور تعليق من معاوني الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما قال مسؤول إسرائيلي أن هذا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه. قال مسؤول لبناني اليوم الثلاثاء أن عناصر جماعة فلسطينية لها ارتباط بتنظيم القاعدة اعترفوا بتنفيذ عمليات التفجير التي استهدفت حافلتين في لبنان الشهر الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن 6 من أعضاء هذه الجماعة هم الآن رهن الاعتقال، مشيرا إلى أن بينهم مواطنين سوريين. وأضاف المسؤول إن جميع المعتقلين اعترفوا بدورهم في عمليات التفجير التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في بلدة عين علق المسيحية في جبل لبنان في 13 من شباط الماضي. وقال المسؤول إن 2 من أعضاء الجماعة التي تطلق على نفسها اسم فتح الإسلام ما زالا هاربين. بدأ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الثلاثاء محادثات في كوريا الشمالية تتناول خطط أعمال التفتيش للتوثق من تفكيك برنامجها النووي. وكان البرادعي وصل إلى بيونغ يانغ في زيارة تستمر 2 يوما، وقال إنه يأمل بأن تسفر محادثاته مع المسؤولين الكوريين الشماليين عن نتائج إيجابية بشأن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات السداسية. وهذه أول زيارة يقوم بها البرادعي لكوريا الشمالية منذ طردت مفتشي وكالة الطاقة الذرية قبل نحو 5 سنوات. حذر تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن عدد الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر سيتضاعف نحو 3 مرات إلى 2 ملياري شخص بحلول عام 2050، ويقدر أن يصل عدد سكان العالم حينذاك إلى 9 مليارات و200 مليون نسمة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسون أبو الحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: الرئيس جلال طلباني يقول أن انسحاب القوات الأمريكية في وقت مبكر سيؤدي إلى سيطرة ميليشيات كردية وشيعية على العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أبدأ أولا بتحذير رئيس الجمهورية جلال طلباني في مقابلة نشرتها صحيفة الرأي الأردنية يوم الثلاثاء من أن يؤدي انسحاب القوات الأمريكية من العراق في وقت مبكر إلى سيطرة ميليشيات كردية وشيعية على مقادير الأمور في البلاد. طلباني قال: نحن نعتقد بصراحة إذا انسحب الجيش الأمريكي فسيكون هناك طغيان عسكري كردي شيعي، لأن الكرد والشيعة مهيئون وعندهم مئات الآلاف من المسلحين وبإمكانهم أن يسيطروا بسرعة على كل العراق. طلباني قال في المقابلة أيضا: أنا لا أريد طغيانا كرديا شيعيا في المجال العسكري العراقي، ونحن واثقون أن مئات الألوف من الشيعة المدربين حاضرون ومئات الألوف من الكرد حاضرون. نحن في منطقة كردستان في ساعات نكتسح الموصل والمناطق العربية الموجودة هناك. هذا ليس في صالح العراق. لابد من وجود قوة عراقية بمعنى الكلمة مؤلفة من المكونات الأساسية للشعب العراقي، حسب تعبير طلباني. ثم أوضح أن انسحاب القوات الأمريكية ليس في صالح العراق. أشار طلباني أيضا في المقابلة إلى أهمية مؤتمر بغداد الذي عقد في 10 من هذا الشهر بمشاركة إيران وسوريا، وقال متحدثا عن العلاقات مع الولايات المتحدة: نقدر مساعدة الرئيس بوش بتكريس التطور الديمقراطي الإيجابي في العراق، وهذا ما يساعدنا، لأن كل تطور سلبي يساعد الأعداء. طلباني أضاف: الرئيس بوش ركز على موقفه الثابت من العراق ولم يبدل موقفه، وبالتالي إذا تحققت الإنجازات الملموسة على الأرض بكل تأكيد سنساعد أنفسنا والرئيس بوش في تكريس خطته لإنقاذ العراق. ولكن لا ننسى أن الرئيس بوش اتخذ قرارا خطيرا ودبلوماسيا عندما وافق على اللقاء بين الأمريكان والإيرانيين، لأن أمريكا كانت ترفض بالمطلق أي لقاء مع الإيرانيين إلا بعد إيقاف التخصيب. طالباني قال أيضا أن العراق يستفيد من التقارب الأمريكي الإيراني أكثر من أي بلد آخر، لأنه إذا اتفق الأمريكان والإيرانيون على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، أنا واثق، والكلام هنا لطالباني، أنه خلال شهر أو شهرين سيتحقق شيء على الأرض، لأن الإيرانيين عندهم معلومات وإمكانيات واسعة لمقاومة الإرهابيين، حسب قول طالباني في مقابلة نشرتها صحيفة الرأي الأردنية يوم الثلاثاء. وننتقل الآن إلى واشنطن، حيث عرض نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني حجج الإدارة الأمريكية ضد جهود الكونغرس لفرض قيود على الحرب في العراق من خلال تقليل تمويل القوات المسلحة وتحديد موعد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. تشيني قال أن الوقت مناسب الآن لتدمير الأعداء لا للانسحاب من المعركة، وأن على الكونغرس أن يركز على كسب الحرب على الإرهاب، ثم لاحظ أن الولايات المتحدة بدأت الآن مبادرة جديدة لتعزيز الجهود العسكرية من خلال إرسال أكثر من 21 ألف جندي إضافي إلى العراق للسيطرة على الإرهاب هناك. وطالب تشيني الكونغرس بالموافقة على تخصيص 100 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلبه الرئيس الأمريكي جورج بوش لدعم هذه الجهود، ثم قال:
ما يزال هدفنا في العراق يتمثل في إنشاء دولة ديمقراطية تفرض سيادة القانون وتحترم حقوق الشعب وتوفر الأمن لهم وتكون حليفا في الحرب على الإرهاب، ولكن ولكي يتحقق هذا الهدف تحتاج الحكومة العراقية إلى المجال والوقت الكافيين لتحقيق أهداف المصالحة، وهو أمر غير ممكن دون توفير الأمن الأساسي في بغداد.
تشيني عبر عن أسفه لأن أعضاء الكونغرس يسعون إلى الانسحاب من العراق من خلال اعتقادهم بأن الانسحاب سيكون في صالح الولايات المتحدة، وقال:
يعتقد البعض كما يبدو بأن الانسحاب من العراق قبل إنجاز المهمة سيعزز من قوة أمريكا في حربها ضد الإرهابيين. هذا وهم خطير، لأنه يمثل تنفيذا لاستراتيجية تنظيم القاعدة. الإرهابيون يعرفون أنهم لن يهزموننا في معركة تقليدية، هم يعرفون ذلك تمام المعرفة ولن يحاولوا ذلك. الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفوزوا فيها هي أن نفقد رباطة جأشنا وأن نتخلى عن مهمتنا، وهم يعتقدون أن في إمكانهم قصرنا على مثل هذه النتيجة.
نائب الرئيس الأمريكي تشيني استطرد بالقول أن انسحابا من العراق قبل تحقيق النصر لن يكون كارثة فقط على الولايات المتحدة بل على الشرق الأوسط برمته، ثم قال أن متطرفين شيعة أو تنظيم القاعدة هم الذين سيسيطرون على الميدان. نبقى في واشنطن مستمعي الكرام، حيث أمضى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أسابيع طويلة في محاولة لإيجاد حل لمسألة العراق، وقرروا أخيرا طرح قرار يتضمن موعدا لسحب القوات الأمريكية بحلول أيلول من عام 2008، غير أن المشكلة هي أن هذا القرار لا يحصل على تأييد جميع الديمقراطيين ويعارضه الجمهوريون. أما الرئيس بوش فهدد باستخدام حق النقض الفيتو، وهو يصر على ضرورة تحقيق النصر، ولم يتراجع عن خطته لإرسال حوالي 25 ألف جندي إضافي إلى العراق. الديمقراطيون يقولون أنهم يعبرون عن مطالب الشعب الأمريكي الذي انتخبهم في تشرين الثاني الماضي، حيث يسيطرون الآن على مجلسي الشيوخ والنواب، وهم يريدون وضع حد للحرب في العراق وسحب القوات الأمريكية، وعارضوا إرسال قوات إضافية، ثم حاولوا استغلال صلاحياتهم في مجال تمويل هذه القوات، غير أنهم قالوا أخيرا أنهم لا يريدون ترك القوات الأمريكية في الخارج دون موارد كافية، وأنهم يسعون إلى تغيير القرار في واشنطن. الجمهوريون من جانبهم يتهمون الديمقراطيين بمحاولة إفشال قدرة قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وقدرة القوات الأمريكية على تحقيق النصر في الحرب العالمية على الإرهاب، ويعتبر أغلب الجمهوريين أن خطة الرئيس بوش بإرسال قوات إضافية خطة صحيحة. من المفترض أن يتم تصويت مبدئي على هذا القرار يوم الخميس المقبل في إطار لجنة التخصيصات المالية التابعة لمجلس النواب. القرار يتضمن تخصيص 100 مليار دولار لحربي العراق وأفغانستان، غير أن الجمهوريين في مجلس النواب قالوا أنهم لن يؤيدوا هذا القرار، بينما هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض أو الفيتو. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتناول أزمة اللاجئين العراقيين والتقرير عن مخاطر اندثار الصناعة الوطنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان العراقي فارس شوقي. مستمعينا الكرام، بداية نعود إلى ملف اللاجئين العراقيين في دول الجوار، حيث تعمل كل من وزارتي الخارجية العراقية ووزارة المهجرين والمهاجرين على إيجاد حل جذري لأزمة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم من خلال عقد اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحكومات الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين للتخفيف من إجراءات دخول العراقيين إلى دولهم. كما قامت وزارة الخارجية بمفاتحة عدد من الدول لتسمية ممثليها في لجنة شؤون اللاجئين العراقيين التي انبثقت مؤخرا عن مؤتمر بغداد. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
مع أن أنهى مؤتمر بغداد لدول الجوار أعماله وخروجه بعدد من التوصيات، والتي منها تشكيل ثلاث لجان، منها لجنة مختصة بشؤون اللاجئين العراقيين في دول الجوار العراقي وباقي دول العالم. ومع أن تم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، حتى باشرت وزارة الخارجية العراقية اتصالات مباشرة مع الدول المعنية من أجل إرسال خبرائها الفنيين لمناقشة موضوعة اللاجئين العراقيين وإيجاد السبل الكفيلة لحل هذه المشكلة التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم. وكيل وزير الخارجية العراقي لشؤون السياسية لبيد عباوي أكد أن الوزارة خطبت الدول المعنية، وهي الآن بانتظار ردود تلك الدول باعتبار أن المشاركة في هذه اللجان هو اختياري للراغبين بالانضمام إليها. وأضاف أن مسألة اللاجئين في طريقها للحل، موضحا أن الاتفاق تم مع بعض الدول لتخفيف حدة الإجراءات بشأن إقامة العراقيين فيها.
والله الآن بدأنا احنا باتصال مع كل الدول مشان تشكيل اللجان وتسمية ممثليهم. قضية اللاجئين تحل جذريا بالصاد تخفيف الإجراءات التي أعلنت عنها سوريا سابقا.
ويبدو أن مسألة اللاجئين العراقيين بدأت تأخذ بعدا آخر خاصة في سوريا، فبعد أن قامت شخصيات سياسية عراقية بزيارة سوريا ولقائها بشخصيات رفيعة المستوى في الحكومة السورية والحصول على تعهدات بعدم طرد العراقيين اللاجئين فيها، ولأهمية الموضوع أرسلت الخارجية الأمريكية وبالرغم من توتر العلاقات مع سوريا مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة إيلين سوبربري للتفاوض مع الحكومة السورية بشأن اللاجئين العراقيين. وفي خضم هذه الحركة الدؤوبة لإيجاد حلول لهذه المسألة التي بدأت تورق مئات الآلاف من العراقيين في الخارج، ما هو الدور الذي تلعبه وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية لإيجاد حلول لهذه المشكلة؟ المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز بيّن أن الوزارة تجري اتصالات مع شخصيات رفيعة المستوى في مفوضية اللاجئين وشخصيات دولية أخرى لإيجاد سبل كفيلة لحل مسألة اللاجئين العراقيين في الخارج.
منذ اليوم الأول لبرود هذه المشكلة فقد سعت الوزارة إلى تكثير جهودها في هذا المجال. كان هناك الحقيقة في اليوم الأول أو الثاني بروز المشكلة اتصال هاتفي ما بين السيد وزير المهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمان سلطان والسيد أنطونيو المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. الحقيقة كان هذا الاتصال مؤثر، وهناك أيضا اتصالات كثيرة مع بقية المنظمات الدولية المختصة بهذا المجال وأيضا مع الدول العربية خاصة الدول الجوار. الحمد لله حسب المعلومات المتوفرة الآن هناك الكثير من التسهيلات للإخوة العراقيين. أيضا ما يتعلق بالاجتماع الأخير الذي ضم دول الجوار والدول الأخرى كان واحدة من اللجان المهمة هي لجان اللاجئين العراقيين أو المهاجرين العراقيين. بالتأكيد هذا الموضوع سيكون للوزارة دور ريادي وأساسي في هذا الموضوع، ومن المؤمل إن شاء الله أن يتطرق هذا الموضوع في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الموقر.
وبيّن نوروز أن ميزانية الوزارة المحدودة تقف عائقا أمام محاولات الوزارة لترتيب إجراءات مع عدد من الدول التي يتواجد فيها العراقيون بكثرة من أجل دفع إعانات أو رواتب لهم.
ميزانية الوزارة محدودة، وأيضا الأخوة العراقيين المتواجدين في هذين البلدين على الأقل يعني في الأردن وفي سوريا أعدادهم كبيرة ليست في الأعداد القليلة، فإذا قرر توجيه مساعدات معينة وخاصة إذا كانت مساعدات مالية يحتاج إلى مبالغ كبيرة، نحن نسعى الحقيقة لتذليل المشاكل أو الصعوبات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم في هذه الدول.
أشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة المهاجرين والمهاجرين ستار نوروز على أن الوزارة ترفض رفضا قاطعا أي عودة قسرية للاجئين العراقيين العراقيين في الخارج، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية.
هدف الوزارة لا للعودة القسرية للعراقيين، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار الظروف السائدة في البلد. نحن نتأمل أنه يرجع الكل العراقيين بكل كرامة وبكل احترام إلى بلدهم، وإحنا متأكدين أنهم في شوق لهذه العودة، لكن الظروف إن شاء الله نتمنى أيضا الظروف يكون أفضل وأحسن خلال الفترة المقبلة إن شاء الله تعالى.
يذكر أن إحصاءات غير رسمية بينت مؤخرا أن عدد اللاجئين العراقيين في الخارج قفز لنحو 4 ملايين عراقي منتشرين في عدد من دول العالم، معظمهم غادر العراق لأسباب أمنية وهربا من العنف الطائفي الذي كان سبب الأساس وراء تزايد أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج في الآونة الأخيرة. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وما زلنا في بغداد. فضمن الموسم الثقافي لشهر آذار أقام نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جلسة شعرية للشاعر إبراهيم الخياط عادل محمود. التقى بالشاعر الخياط وعدد من محبي شعره من المثقفين العراقيين لمعرفة آرائهم حول شعر الخياط، وذلك في سياق هذا التقرير.
في أجواء ما زالت مفعمة بمرارة التفجير الأخير في شارع المتنبي والذي استهدف مكانا متميزا للكتاب والمثقفين وتعبيرا عن روح المواصلة والاستمرار الثقافي رغم الظروف الأمنية، أقام نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جلسة شعرية للشاعر إبراهيم الخياط على قاعة الاتحاد مؤخرا.
وعلى قدك المترامي أعلنت دولة عشقي وأدرجتها في الخسائر الطفيفة كالعادة بعد سهرة العشاء، وأعلنتها الشهيدة يا قدك المتنامي هزارا تحت رصاصات القلوب.
الجلسة حضرها عدد من محبي الشعر ونقاده. الناقد والشاعر ياسين طه حافظ عبر عن رأيه بشعر إبراهيم الخياط قائلا:
من يستمع لقصائده يحس بشكل أو بآخر بأن هناك لمسة خاصة به. المسألة ليست في الأفكار قدر ما هي هناك لمسة أسلوبية، لمسة تخص لغة القصيدة. لغة القصيدة تسير باتجاه معين، أنت في لحظة غير متوقعة تنحرف ويغير الإيقاع، يتغير الأسلوب، فأنت إذن أمام نوع من المغامرة غير المتوقعة، وأنت تستمع له لا تدري متى تفاجئك، ولذلك يجب أن تواصل الانتباه.
أما الناقد فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق فتطرق في حديثه عن شعر إبراهيم الخياط إلى سمات حب الحياة والوطن والإنسان التي يجدها فيه.
شاعر مهموم بالحياة، مهموم بالقضية، ومهموم بالوطن، ولهذا فقلما تجد تلك النرجسية التي تهيمن على الكثير من التجارب الشعرية المعاصرة. إنه شاعر مسكون بحب الحياة وبحب الوطن وبحب الأرض، ولذا تجده دائما يقيم هذه الحوارية بينه وبين المستقبل، بينه وبين الآخر، بينه وبين الإنسان.
للبيئة المحيطة بالشاعر ونشأته دور مهم في تكوين عناصر شعره وأجوائه. وإبراهيم الخياط شاعر عاش في مدينة بعقوبة وقدم منها، وهو يتحدث عن انعكاسات أجواء هذه المدينة عليه وما يحمله انتسابه إليها من تأثير في مسيرته الشعرية.
بالتأكيد للمدينة تأثير كبير بسط وسطوة كبير علي وعلى أغلب شعراء المحافظة. أذكر مرة قرأت لناقد عراقي اسمه عبد الجبار داود البصري ومن النقاد المعروفين، قرأت هذا القول قبل 10 سنوات وانتفضت حين قرأت هذا، والآن أعمل على بطلان ما قاله هذا الناقد. قال أن شعراء ديالة يقطعون التذاكر في الدرجات الأولى والممتازة من قطار الشعر العراقي، ولكن بعد حين يستأنسون الجلوس في الخانات الأخيرة. فانتفضت حقيقة لهذا التصريح، وآثرت على نفسي أن أكون مثابرا ودؤوبا كي أبطل هذا الرأي النقدي الذي صرح به الدكتور البصري.
وردتان وطلقة رائقة للطائر المصلوب أيوب، ولأنها القيامة استباتت فكم بقلة تحتاجين بلادي. يا رفة ما هوت حبا كحزنها، يا نايها الموصود بأصداف قلبي المثقوب أيوب، هي القيامة قد قامت وفيها واحدة لا تكفي، فكم نجف تحتاجين بلادي في ازدحامات الحروب.
كان هذا تقريرا عن الجلسة الشعرية التي أقامها نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق للشاعر إبراهيم الخياط. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. أكرر العنوان iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد. سيدتي وسادتي، أكدت السعودية في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة الأسبوعية، أكدت على وحدة العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله وتشجيع المصالحة الوطنية. هذا البيان تزامن مع الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى المملكة العربية السعودية. المحلل السياسي الكويتي عدنان النعمان تحدث عن أهمية الزيارة والموقف السعودي من الوضع في العراق في سياق تقرير مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي.
استقبل العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والوفد المرافق له في زيارة لبارزاني هي الأولى للسعودية منذ سقوط نظام صدام حسين. وحضر الاستقبال عدد من المسؤولين السعوديين، حيث تطرق الجانبان إلى الوضع في العراق بشقيه الأمني والسياسي. زيارة البارزاني تزامنت مع بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي في الجلسة الأسبوعية، جدد خلاله المجلس موقف المملكة المؤكد على وحدة العراق وطنا وشعبا والحفاظ على سيادته واستقلاله والنأي به عن كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونه وتشجيع المصالحة الوطنية بين كافة أطيافه. وأعرب البيان الصادر عن أمل المملكة في أن يحقق مؤتمر بغداد الدولي الإقليمي الذي عقد مؤخرا ما يتوخاه الجميع من استكمال خطوات الوثاق الوطني الذي يساوي بين العراقيين في الحقوق والواجبات. حول الموقف السعودي يقول المحلل السياسي والصحفي الكويتي عدنان النومان:
أتصدى أن هذه الزيارة لبرزاني وتكتب أهميتها من كونها تأتي قبيل انعقاد القمة العربية القادمة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، واللي راح يكون الوضع في العراق أبرز ما ستبحثه تلك القمة. أنا أعتقد أن الدور السعودي على صعيد الملف العراقي دور هام ومحوري لا يقل أهميته عن الدور الأمريكي ذاته. السعودية من دول الاعتدال في المنطقة، وما تقدمه من دعم سياسي وأمني للعراق أكثر أهمية من أدوار أخرى يمكن تقدمها بعض الدول المجاورة مثل إيران وسوريا، اللي للأسف تدخل مباشر في الشأن العراقي، وهي تدخلات لا تخدم مصلحة العراق بعكس ما تقدمه السعودية أو حتى دول الخليج.
السيد عدنان النومان، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأكارم، تعاني الصناعة الوطنية في العراق من أزمة حادة. الخبراء والمهتمون بالصناعة العراقية يؤكدون أن السبب الرئيسي يعود إلى إغراق السوق العراقي بالمنتجات المستوردة، وأكثرها ذات مواصفات تصنيعية متدنية وأسعار رخيصة. دعينا الجهات المسؤولة إلى حماية المنتج المحلي ووضع ضوابط على السلع المستوردة وإعادة تأهيل المصانع العراقية وزيادة قدرتها الإنتاجية. تقرير سعد كامل.
تعاني معظم المصانع والمعامل التابعة لشركات وزارة الصناعة من تدني القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من إعادة تأهيل وتشغيل ما فيها من وحدات للتصنيع. بعض المعنيين والمشرفين على إدارة هذا القطاع أكدوا على أن جزءا من الأسباب قد يرتبط بما يمر به البلد من ظروف أمنية وأخرى تمثلت بقلة الطاقة الكهربائية ونقص الوقود والسيولة النقدية. وهذا ما لفت إليه أيضا مدير عام الشركة العامة للصناعات الصوفية سعد مجيد علي، مشيرا إلى أن الإغراق السلعي للبضائع المستوردة وهي تملأ الأسواق بدون رقابة أو فحص قد تقف في مقدمة العوامل التي تعيق الصناعة العراقية عن الإنتاج حاليا.
معامل كلها تشتغل، مو يعني عمل 100%، قسم مثل 20% من المعامل يشتغل حسب الإمكانية. لما تعرف ظروف البلد، وضع الكهرباء وغيره، وضع العاملين، التنقل الناس بين المكان مكان لمكان. عندنا مشكلة أساسية، مشكلة إنتاجنا أقل من قديم. إنتاج الأجنبي ده يجي بالمواصفات، مو بالمواصفات المطلوبة. السوق مغلق لأنه ما عليه ضريبة، ما عليه قلت لك رقابة، كلفها أقل، مو نفس النوعية، سعره حوالي 30% فرق.
ومن جانبه مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية سمير جمال عيسى يتحدث عن تلك البضائع التي غزت الأسواق المحلية بمواصفات متدنية وأسعار مقبولة، والتي أثرت على إمكانية تسويق المنتجات المصنعة محليا.
دخلت الأسواق المحلية العديد من البضائع ذات مواصفات متدنية وبأسعار متدنية. حقيقة عانينا نتيجة عدم إمكانية تسويق منتجاتنا نتيجة ارتفاع أسعارنا، وحقيقة طلبنا من المسؤولين أنه حماية للمنتج المحلي.
أما مديرة التخطيط في الشركة العامة للصناعات الجلدية بشائر جليل فتقول: مشكلتنا مع الإغراق السلعي لا تختلف كثيرا عن معاناة بقية مفاصل قطاع الصناعة في العراق.
اللي حدث هو أنه الصناعة الوطنية بشكل عام تعاني من عدة أمور، واللي هي عدم حماية هذه الصناعة الوطنية بإغراق الأسواق المحلية بالبضاعة المستوردة، واللي ما تتمتع بمواصفات نوعية عالية لكن بمظهرية وغير خاضعة أيضا للأجهزة الرقابية ولا للرسوم الجمركية والضرائب اللي تحمل كلفها. فهذا الموضوع يعني أدى بالصناعة بشكل عام أنه يصعب عليها التنافس مع هذه البضائع المستوردة.
ومع ما تخضع له منتجات وزارة الصناعة من فحوصات نوعية لجهاز السيطرة، يطالب مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية صالح حمود ياسين بتعميم هذا الإجراء على كل ما يرد إلى البلد من بضائع.
احنا بدأ الجهاز يشتغل، لكن هو احنا بطلب من عندنا ده يفحص. احنا نعتقد هذا الجهاز يجب أن يفحص لعموم ما يرد إلى الدولة حتى يصير عملية وقفة واضحة ويصير فرز لنوعية المنتجات الداخلة. يعني هو ليس السعر وحده كافي، لأنه مرات السعر عندما يكون بسيط والمنتج غير جيد وهذا خسارة.
حماية المستهلك والمنتج الوطني ومنع الإغراق السلعي من البضائع المستوردة مجموعة من قوانين لحزمة اقتصادية دعت إلى ضرورة تطبيقها رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي.
هذه قوانين حزمة اقتصادية إضافة للقانون حماية المستهلك اللي ينظم العلاقة ما بين المنتج والمستهلك في السلع والخدمات. في قانون آخر اللي هو قانون منع الإغراق وتجيئة المنتج الوطني. وزارة الصناعة عدت هذا المشروع وهو أيضا سيأخذ طريقة إلى مجلس شورى الدولة. نتأمل من البرلمان العراقي يدرس مثل هذه التشريعات.
وضع ضوابط لحرية انسياب البضائع والمواد المستوردة عبر الحدود، هذا ما كشف عنه مؤخرا وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني، موضحا بأن الحكومة بصدد دراسة إجراءات للحد من هذه الظاهرة والتي تعرض الكثير من المنتجات المحلية للضرر. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا محمد يا محمد قتلي لي اشتد عمّا
يا محمد يا محمد قتلي لي اشتد عمّا
يا محمد خاف من الله يا محمد مو فوق الله يا محمد خاف من الله يا محمد
محمد محمد ليالي محمد لا 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 يا محمد ابو يا محمد كتلي لي ايش تتعمل يا محمد ابو يا محمد كتلي لي ايش تتعمل يا محمد خاف من الله يا محمد مو فوق الله يا محمد خاف
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، أهلا بيك مرة ثانية.
أرحب أيضا بالزميل فارس شوقي، معد ومقدم برنامج كولاج ويزورنا في هذه الفترة. أهلا وسهلا فارس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكل عين.
فارس، اليوم راح نوزع الرسائل بيننا من أجل طبعا الإجابة عليها، وأني طبعا دا ألاحظ وأنت أكيد لاحظت الامتعاض على وجه ديار وبين من ترحيبه بي أو للمستمعين، وهو يبدو ديار خايف لأنت اليوم تستولي على الرسائل. نعم ديار
خايف ومتنق.
خايف ومتنق، مو أني راح أقسمها قسمة حق بينك وبيني وبين فارس.
هل مرة قسمة حق يعني؟
قسمة حق. أوكي. والله كل مرة قسمة حق، بس مو أني إلي الحصة الأكبر، غير أني معدة مقدمة. نعم. البرنامج يا ديار.
نعم، ما علق على هذا الموضوع.
ما تعلق. طيب، من الرسائل اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالتين من المستمع أبو نديم الكوفي من بغداد، وهو من المستجيبين لدعوتنا السابقة بالاتصال برقم معين خصصه البرنامج لكتابة المسجات أو ترك رسالة صوتية. خلينا نستمع أولا إلى الإعلان للتذكير.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذن فريال، لا تنسى أنه إحنا طلبنا أيضا من جميع المستمعين أنه يعطونا المعلومات بشأن متى يتوقف البات ومتى يختلط مع إذاعات أخرى في بغداد أو في مناطق أخرى. معي رسالة من الصديق حميد رضا حول مشاكل الجوازات وإسقاط بعض الطبعات كطبعة M وN وS. للعلم إلى كل المستمعين أنه فريال راح تقدم في حلقة يوم الأربعاء من برنامج أجيال توضيحات حول مشاكل الجوازات العراقية، فانتظروا هذا البرنامج.
خلوني خلوني حبيبي من يومك، خلوني 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 يا روح الدار، حبيبي من يومك ما سامع أخبارك، ما سامع أخبارك، ما سامع أخبارك.
اوكي زين انا ايش وقت احكي صار لي ساعه قاعد كل شيء ماشي
فارس فارس يعني من كفيتني ملحد ديار يعني هالدور انت فارس اصبر شويه وراح اعطيك رسائلك طيب قبل التعليق على الرسائل خلينا ندردش شويه فارس
اسمع اني هسه شو تريد ندردش حاول ايش احاول اسعر الفواكه والخضر ما عندي
حاول شغلك فارس
اوكي طبعا تعرفون مثل ما تعرفون برنامج كولاج ماشي بشكل مستمر بالاضافه لانه هناك عمل مسرحيه قبل ما هاي قبل ما احكي عن المسرحيه عندي فد نكته كلش لطيفه ذاك اليوم عندي فد صديقه
يعني هذا الديار حتى
لا حتى ارطب
بعدني زعلان
بعدك زعلان
لا حرطب ان شاء الله ورا النكته تترطب كل الاجواء طبعا
واخذ منكم كل الرسائل
تروح حصصنا بالحقيقه كنت طبعا كان اكو امراه عراقيه تاخذ دروس سياقه فذكرت هي فد نكته فبدت تحكي لي قالت لي انا ذكرت نكته بالعراق تدرس سياقه فتبدل تقول قلت له شوي عين رجلك بدل قالها بدلي عين مثل اخوك ايش تريد تبدل الجير فذكرتني هي ضايل النكته اللطيفه على كل عموما
طيب فارس بالنسبه انت يعني معروف للمستمعين عندك برنامج كولاج واللي عرفت من قبل يعني ما ندخل الاستوديو انه هناك نشاطات اخرى مثلا منسق لمسرحيه تشترك بها ممثلات او نساء عراقيات مثل روناك شوقي سلوى الجراح بالاضافه الى الشركه شركه اوروك والبرامج اللي تعدوها حاليا نحكي اول مره عن المسرحيه
طيب هناك طبعا عرض مسرحي سوف يقبل من لندن اسم المسرحيه على ابواب الجنه تاليف واخراج الفنان روناك شوقي وتمثيل ايضا سلوى الفنان سلوى الجراح ومي شوقي وبنفس الوقت راح يصير ايضا هناك محاضره حول تاثير الحرب والارهاب على المراه العراقيه والعائله ومستقبل الطفل حتقوم شركه اوروك بتصوير هذه المسرحيه وطبعا ان شاء الله عرضها على احد القنوات العراقيه بالإضافة لأنه شركة أوروك الآن تقوم ببرنامج تلفزيوني جديد اسمه برنامج وظائف للناجحين في أعمال الوظائف في الخارج وهناك أيضا برنامج آخر اسمه أغصان الفن
يعني خلينا نقول أغصان الفن يعني مجموعة لقاءات مع فنانين نعم 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 عراقيين نعم في الخارج
نعم مثل الفنان سرور ماجد اللي عايش في كندا فاستغلينا فرصة نعم نلتقي به وسوينا لقاء تلفزيوني والآن طبعا في إعداد التكملة اللاست تاتش نقول عليها
اللمسات الأخيرة
لمسات الأخيرة يعني أنا أتمنى ذوقك شوية صار يعني خفوت
يعني لا بس أنا أتابع أشوف الأوراق اللي عندي لا حصص متساوي ولا شفري المهم فريال نرجع إلى رسائل المستمعين وهذه الرسالة وصلت إلى إيميل مكتبنا في بغداد من الصديقة جوان أمين تعبر فيها عن إعجابها بلقاء أجراء الزميل نبيل الحيدري مع الإعلامي إبراهيم الصميدعي وكذلك أيضا أعجبها برنامج أجيال وموضوع الحلقة كان عن الكشخة العراقية التي انحصرت بسبب الظروف الحياتية للعراقيين وتسأل جوان عن الفواصل بين البرامج من الذي يختارها وتعتبر جوان هذه الفواصل مميزة شاركني في إعداد هذه الفواصل فارس شوقي اللي هو موجود حاليا هنا
نعم.
الدارميات الموجودة هي من إعداد وإخراج فارس شوقي أيضا أكو بقية الفواصل احنا نهيئها لنا في
نبيل خوري ونجيب
كلنا الزملاء هنا المسؤولين عن الإخراج الفني احنا المسؤولين عن تهيئة هذه الفواصل شكرا يا جوان على هذه الرسالة الجميلة
وينكم هاد عين هاد عين تاني جاية تعيدكم وينكم هاد روح هاد روح وانتهى لها تريدكم وينكم هاد عين هاد عين تاني جاية تعيدكم
من الرسائل الصوتية يعني اللي وصلتنا في هذه الفترة فارس هاكي يعني يا هالورقة
ماذا أقرأ كل شيء
كل واحد خلي يحسب الرسائل مالته
لا خلي يحسب
أنا أطلبكم 10 برنامج من كتبت البرنامج خليت الأسماء يا فارس يعني طيب اقرأ هذه يعني أنا اليوم راح أكون مشرفة عليكم
زين من الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من الصديق سفيان عز الدين أحمد نسمعها شوية
أنا سفيان عز الدين أحمد أتمنى بث ساعة واحدة من برامجكم باللغة الكردية لأن لكم مستمعين كثيرين في محافظة كركوك من الأكراد وذلك كي يفهموا برامجكم المعبرة عن آمال وطموحات الشعب العراقي. لذلك وبرامجكم حلوة وشيقة وجميلة، وأنا من المتابعين لكم في كل ساعات برامجكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في برامجكم وأخباركم الصحيحة والصادقة، وشكرا.
الأخ سفيان، شكرا لملاحظتك، لكن لا يمكن بسبب قصر الفترة الزمنية لإذاعتنا، فهي 5 ساعات وتعاد مرة أخرى، ونحن نضع طبعا أغاني باللغة الكردية ولقاءات مع المسؤولين الأكراد، فيعني نعتذر جدا على هذه ونشكر ملاحظاتك.
عندنا أيضا رسالة صوتية من المستمع خير يوسف سليمان من الطائفة اليزيدية في سنجار. خلي ديار يعني حضرت لنا هذه
موجودة رسالة، خلي نسمع.
طيب خلي نسمع هون علق على الموضوع.
السلام عليكم، والله يديمكم بخرج العراق، والله يجازيكم كل خير على المبذول اللي تبذلوه. أنا مواطن يزيدي من منطقة سنجار، أطلب منكم ومن خلالكم الاتصال بالسلطات حول المعاناة اللي يعاني منطقة سنجار، خاصة المنتوجات النفطية اللي نعاني بشحة كبيرة منها وحصر علينا طلعة من البيت لأن ظروف أمنية قاسية جدا في منطقتنا، والمواد الغذائية لا تصلنا منذ أكثر من شهرين. وشكرا جزيلا خيرو يوسف سليمان.
شكرا سيد خيرو، ونحاول هسه ديار أنه نتصل به إذا ممكن.
عذرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا أو خارج نطاق الخدمة، يرجى.
طبعا احنا حاولنا يا سيد خيرو انه نتصل بيك، ولاحظت او دا تسمع انه ما صار هذا الاتصال، وسنحاول في الايام الجايه انه نتصل بيك. بس انه اللي حسب ما فهمت انه المواد الغذائيه مدى توصل للمنطقه، هل تقصد مواد الحصه التموينيه ام المواد الغذائيه بشكل عام، يعني خضار، اللحم، الفاكهه، الخبز؟ يعني هذا اللي ردت اليوم احاول من خلال اللقاء انه اسالك عنه. طيب بقية الرسائل منو راح يقرأ هذه، ديار ولا فارس؟ أنا ما علي،
لا 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 لا
لا ما دخل.
لحظة، الرسالة قبلها فارس قرأها صح ولا لا؟
والله زين. يلا يلا زين، يلا يلا
خلوني هيك شوية حتى واحد يكون عنده واهز يقرأ. أعزائي المستمعين، من الرسائل المكتوبة SMS رسالة من المستمع أحمد كريم من العمارة، وهو بصير ويود أن نتصل به ليتحدث لنا عن منظمات المجتمع المدني. طيب
خلينا نحاول
نتصل به أحمد يعني كريم
خير
من العمارة
يوسف سليمان. نعم
طيب خلينا نسمع.
ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
سيد أحمد كريم.
نعم نعم أحمد كريم.
نعم أنت بعثت لنا رسالة مثل ما نقول SMS إلى إذاعة العراق الحر، وإحنا نشكرك على رسالتك.
نعم نعم، إلى إذاعة العراق الحر، على متابع إلى هذه إذاعة نظام البائد، ومعجبين في برامج إذاعة العراق الحر، واتمنيت اتصال بي. عندي مشكله اريد اطرحها في الاذاعه.
تفضل.
احنا مع الراديو اذاعه العراق الحر صار تقريبا شهر مندخل الى محافظه العماره، ودائما انتم تتحدثون على حقوق الانسان مع وجدان ميخائيل سالم وزير حقوق الانسان، ودائما عندكم لقاءات مع المسؤولين. انا فاقد البصر من عام 99 بسبب ضعف الشبكية، وحصلت على تقارير طبية أسافر الخارج العراق لإجراء العملية، وكان وقتها الوزير السابق السيد الجحفري أنطاني كتاب إلى وزارة الصحة، ووزارة الصحة ما وافقت على السفر خارج العراق، لأني أتوسل إليكم أن توصلوا مشكلتي إلى المسؤولين العراقيين أو تنوعوني على الهواء والمتطلب على المنظمات المجتمع المدني الوعود الكاذبة.
طيب سيد أحمد، يعني احنا نحاول انه عندنا مراسل في العمارة، مراسلنا بالعمارة مازن وحيد فراح هو يتصل بيك، وانه حد لان الصوت ايضا ما كان واضح جدا راح يتصل بيك وانه يسوي لك لقاء ويفتهم منك الموضوع بالضبط شنو، يعني عسى ولعل انه نحاول نساعدك، واحنا اللي علينا انه نطلع هذه المشكله بشكل اوضح من خلال برامج اذاعه العراق الحر. وشكرا جزيلا على اتصالك بالاذاعه.
شكرا.
جيتك امشي على اعصابي، على اعصابي، على دموعي كبريائي وما وصلت. جيتك امشي على
فريال، عودة إلى رسائل المستمعين والرسائل البريدية التي وصلت ورسائل الاس ام اس أيضا. هذه رسالة من المستمع أصمت عبد الحافظ، وأخرى من بنت العراق زينب القطني وحامد الساعدي من محافظة ميسان، ويقولون إن البث غير واضح. أيضا هناك رسالة من حسين الشمري، ورسالة أخرى من أحمد عنيصل حمزة.
أصدقاء المستمعين، رسائل كثيرة جدا، وسنحاول في كل حلقة من البرنامج الاتصال بالأصدقاء ليتحدثوا عن البرامج التي تعجبهم وساعات البث إذا كانت ضعيفة ومقترحاتهم، وحتى يستطيعون طرح مشاكلهم.
رسالة كانت أيضا طويلة من الاس ام اس من مستمعة تسأل عن كاظم الساهر، وأنه إحنا شلون مقصرين وياه ولا لقاء ولا أغاني، فأنه أترك أيضا فارس ربما معه الحل.
طبعا بالتأكيد هناك حجج كثير الفنانين طبعا دائما عندهم، خصوصا المشاهير عندهم كثير من الواجبات والتزامات كثيرة. نحاول يعني مو نحاول أن نتصل بالفنان صديقنا وزميلنا الفنان كاظم الساهر، ونجري أيضا في اللقاء جميل يحدث عن أعماله ودفئه من خلال لقاءه، وبنفس الوقت نسوي أيضا حديث معه أيضا.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بامرني والفنان فارس شوقي أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا.
على بختك، على بختك.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.